السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا نزال نعيش مع اليوم النبوي. لقد وصلنا إلى المغرب، لقد بدأنا من الفجر ثم مررنا بالظهر ثم العصر ثم المغرب، فسوف نعيش مع أمسية النبي صلى الله عليه وسلم مع شأنه عندما يؤذن للمغرب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كان إذا أذن للمغرب لم يلبث إلا قليلا، يعني كان يبادر إلى صلاة المغرب لكي يصليها في أول وقتها، ثم يخرج إلى الصلاة، فإذا خرج وجد أصحابه قد ابتدروا السواري. السواري جمع سارية، اللي هي الأعمدة، عشان يتخذوها سترة، لأن من السنة أن يصلي المرء سواء أكان إماما أم كان منفردا إلى سترة، وأن يدنو منها. نعم، يصلون ركعتين قبل المغرب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ذلك ويقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء، وهما ركعتان خفيفتان حيث لم يكن بين أذان المغرب وإقامتها إلا وقت قليل. أول حاجة تعلمناها من هذه الصحابة أنهم كانوا يبتدرون السواري ليتخذونها سترة لكي يصلوا إليها، فالسترة سنة مؤكدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. نعم، وهذا أمر يشمل السفر والحضر كما يشمل الفرض والنفل. وقال أهل العلم إن الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، حتى يظل بصرك مكفوفا، لأن السنة أن تضرب ببصرك إلى موضع سجودك فتكف بصرك عما خلفها، وأيضا تمنع من يجتاز بقربك. والأمر في الحديث للاستحباب وليس للوجوب، سنة مؤكدة، لكن الثابت أنها ليست على سبيل الوجوب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة. نعم، وفي الباب حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. فالأمر في هذا على سبيل الاستحباب، فقد كان هذا غالب هديه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن هذا على سبيل الوجوب المحتوم. طيب، يعني وبالمناسبة فيه نهي عن الصلاة ما بين السواري لأنها تقطع الصفوف. إذا كان في المسجد متسع يعني فلا ينبغي أن تقطع السواري صفوف المصلين. لقد روى ابن ماجه عن معاوية ابن قرة نعم عن أبيه أنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري نعم كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. ثم ثبت أيضا عند الترمذي من حديث عبد الحميد ابن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء نعم فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين نعم فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكراهية يعني تشمل الإمام وتشمل المأمومين. يعني طبعا الإمام يعني سوف لا يكون أمامه شيء يعني بطبيعة الحال، لكنها تبدو قيمتها بالنسبة للمصلين خلفه لأنها سوف تؤدي إلى قطع الصفوف. فيعني في الجملة الحكم أنه يكره الوقوف بين السواري إذا قطعنا الصفوف إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين. هذا فصل الخطاب. نعم يكره الوقوف بين السواري إذا قطعنا الصفوف إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين. طب نرجع إلى الهدي النبوي. نعم كان يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة يقول لمن شاء، وهما كما قلنا ركعتان خفيفتان حيث لم يكن بين أذان المغرب ولا إقامتها إلا وقت قليل. نعم فإذا خرج أو ما يخرج من عندما يخرج من حجرته نعم كانت الصلاة تقام فيصلي المغرب في أول وقتها وينصرف منها قبل حلول الظلام، حتى تقول الرواية نعم بحيث يخرج الرجل ولو رمى لرأى مواقع نبله لانتشار الضياء. ينتهي من صلاة المغرب ويخرج ولسه الدنيا فيها نور، لو واحد رمى شيء لو رمى سهما أو رمى بنبله شيئا يبصر مواقع نبله لانتشار الضياء. كانت صلاته وقراءته في المغرب قصيرة غالبا، أغلب قراءته في المغرب صلوات ربي وسلامه عليه أنها كانت قصيرة. نعم وربما أطال القراءة أحيانا، لقد قرأ مرة بسورة الأعراف. سورة الأعراف دي جزء وشوية حوالي 10 أرباع تقريبا يعني. نعم وقرأ مرة بسورة الطور وقرأ مرة بسورة المرسلات، لكن غالب هديه صلى الله عليه وسلم أن صلاته في المغرب كانت صلاة قصيرة. أيضا لم يكن يتحدث بعدها كما يتحدث في أعقاب الصلوات لحاجة الناس إلى الانصراف إلى عشائهم وراحتهم. لم يكن ثمة درس ولا موعظة ولا حديث بعد صلاة المغرب، لأن الناس محتاجون أن يرجعوا أن ينقلبوا إلى بيوتهم يعني للعشاء وللراحة. إذا صلى المغرب عاد إلى بيته صلوات ربي وسلامه عليه فصلى فيه ركعتين سنة المغرب ثم تعشى. نعم وهذا كان وقت العشاء بعد صلاة المغرب في الغالب، وأحيانا ربما قدموه قبل صلاة المغرب إذا كانوا صياما. نعم ربما قدموه قبل صلاة المغرب إذا كانوا صياما. طيب السنة أن يبادر الصائم إلى الإفطار كما يعني تعرفون إذا تحقق من غروب الشمس، وفي الباب حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، وفي الباب حديث أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة. ما هو الأكمل في حق الصائم؟ أن يفطر على تمرات ثم يؤخر تناول طعامه إلى بعد صلاة المغرب لكي يجمع بين سن تعجيل الفطر من ناحية وبين صلاة المغرب في أول وقتها في الجماعة فلا يحرم المبادرة إليها في أول وقتها ولا يحرم سنة الجماعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا عن حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان؟ وأيضا ماذا عن حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء؟ إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. في أيضا نصوص أخرى تحمل نفس المعنى، فما المراد بها؟ المراد أن من قدم إليه الطعام أو حضر إلى الطعام فإنه يبدأ به قبل الصلاة حتى يأتي الصلاة وقلبه قد فرغ من التطلع إلى الطعام فيصلي بقلب خاشع، لكنه ليس له أن يطالب بحضور الطعام أو تقديمه قبل أن يصلي. يعني المفروض إذا كنا نحن بصدد ترتيب المسألة فينبغي أن نحن نقدم التمرات والوجبة الخفيفة هذه ثم نبادر إلى الصلاة كما يحدث هنا، يعني الحمد لله، ثم بعد هذا ينصرف الناس إلى عشاء فيكونون قد جمعوا ما بين سنة تعجيل الفطر من ناحية وما بين المبادرة إلى صلاة المغرب في أول وقتها والمحافظة على حضورها جماعة من ناحية أخرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم آمين. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يأخذوا معهم إلى عشائهم فقراء المسلمين، نعم، فيقول من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثالثا، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ رابعا، نعم، وربما أخذ صلى الله عليه وسلم عشرة فذهب بهم إلى بيته ليتعشى معهم إذا كان عنده وفر طعام، نعم، وربما انقلب إلى بيته فلا يجد فيه ما يأكله إلا التمر والماء. كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيت محمد النار، فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. تقول الرواية وربما مرت به أيام لا يكون في بيته ما يأكله ذو كبد رطبة. طب هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام، نعم، كان طعامه يوضع على الأرض في السفرة، السفرة الإناء الذي يوضع فيه الطعام، الطبق، الصحن، الحل، أيا كان، يعني السفرة إنما هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، وما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان قط، لم يكن في البيت النبوي سفرة عالية، يعني مائدة تيبل، يعني لم يكن هذا موجودا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان أو على خوان فيها الكسر وفيها الضم، نعم، على خوان قط. طيب كان إذا قرب إليه طعامه قال بسم الله ثم أكل مما يليه ولم تعد أصابعه ما بين يديه، كان يأكل بثلاثة أصابع، الإبهام والسبابة والوسطى، إلا إذا كان الطعام يحتاج إلى استعمال بقية يعني الأصابع، لكن كان هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه يأكل بثلاثة أصابع، يأمر بالأكل من جوانب الصحفة وأن تترك ذروتها. ما كان يتكلف في طعامه شيئا، كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. احفظ القاعدة النووية الجميلة دي، لا يرد الحاضر يأكله ولا يتكلف مفقودا، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، يأكل من طعامه ما تيسر، ثم يسأل أهله هل عندكم من شيء؟ فربما قالوا ما عندنا من شيء، فعندئذ إذا كان في الصباح يقول إني إذا أصوم، يعني ربما قالوا ما عندنا إلا الخل فيأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام جبر الخواطر، يعني إذا هو لا موجود الحمد لله، نعم الإدام الخل، وما عاب طعاما قط، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ما عاد طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. نعم. ثم قال: وإذا جلس على الطعام مع أصحابه لم يخل جلوسه من حديث يؤنس به أو أدب يربي به أو علم ينشره. اللي يقول لك لا سلام ولا كلام على الطعام، هذا كلام مش مظبوط، ده واحد بس واحد شوية جعان شوية فعلا. لا، ممكن تسلم، ده أنت بتسلم على المصلي مش تسلم على الشخص اللي أحب يأكل. يعني ربما لا تكون مصافحة في السلام. نعم، لأنه مشغول بالطعام، ما ينفعش تصر على أنت أنك تصافح ويده مشغولة بالطعام. أما أن تلقي السلام فيردون عليك، هذا سنة على الطاعم وعلى غير الطاعم. موضوع الكلام على الطعام من أجمل ما قيل في كلمة للشيخ الألباني رحمه الله. يعني كان يقول: الكلام على الطعام كالكلام على غيره، حسنه حسن وقبيحه قبيح. الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، يعني حكم عام زي أي حاجة ثانية. يعني الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والحافظ السخاوي رحمه الله يقول: لا أعلم في هذا الباب شيئا يحض ولا شيء يمنع، لا أعلم شيئا نفيا ولا إثباتا، فليس في السنة النبوية ما يدل على منع الكلام أثناء الطعام، وما شاع على بعض الألسنة من أنه لا سلام ولا كلام على الطعام لا أصل له شرعا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أثناء الطعام في أحاديث صحيحة. ففي الحديث المتفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي يوما بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه صلوات ربي وسلامه عليه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. يعني ثم قال: وهل تدرون بما ذلك؟ ليش يعني؟ نعم. ثم ذكر لهم حديث الشفاعة الطويل: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس البعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نعم. فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نعم. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نعم. فيقول لهم نفس المقولة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كانت لي دعوة، نعم، دعوت بها على قومي لما قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلوك، هذا ما كان من نبي الله نوح، ما كان عن يعني ما كان مستعجلا، لأن الله جل وعلا قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص، فعنده قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نعم. فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يا سلام. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضى بعده مثله. ثم يذكر كذباته: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. نعم. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نعم. فيقولهم موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم. ثم يقول: وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نعم. فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضى بعده مثله. ولم يذكر ذنبا، إلا أنه قال: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ثم يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. نعم. ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فيقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. كل هذا كان يعني قاله أثناء الطعام. فالذين يقولون لا طعام على كلام ليس بصحيح. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. يعني ومن ذلك أيضا أن عمر ابن أبي سلمة كان صبيا تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن زوجه أم سلمة رضي الله عنها. نعم. وكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يده تطيش في الصحفة يمين وشمال. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. قال عمر رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد. طعمة على وزن فعلة، يعني اسم هيئة. هكذا كانت هيئة طعامي منذ أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. طيب، كان إذا فرغ من طعامه يلعق أصابعه. نعم. وكان يأمر بلعق الصحفة ويقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. خلينا نتكلم شوي عن السنة في موضوع الطعام. يسن بعد الفراغ من الأكل لعق الأصابع وصحفة الطعام، يعني أن تسلس الصحفة اللي فيها الطعام، لا تتركها ببقايا لكي تلقى في التراش. نعم. قبل مسح اليد بالمنديل أو غسلها. حتى البخاري في صحيحه عمل باب عنوان فقال: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، أو قبل أن تمسح بالمنديل. هذا البخاري عمله عنوان باب في صحيحه. فالكلام ده ليس حديثا ضعيفا ولا حديثا شاذا ولا معلولا، حديث في البخاري وعمل له عنوان باب كده، باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. لكن شوفوا هنا يعلق الإمام النووي رحمه الله يعني على هذا الكلام فيقول يعني معناه لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل حتى يلعقها من لا يتقذر بذلك. الناس ليسوا سواء، ممكن يعني تفعلها مع زوجة فالزوجة لا تبالي يعني لا تتقذر لا تتأذى إنها تمسح أصبع زوجها بفمها، يعني ما بين الزوجين من الخلطة ورفع الكلفة ما يجعلها لا تتأذى. فإن كان الشخصية بطبيعتها متأذى بلاش، احنا فقط لأن هذه سنة ينبغي أن توضع عند من يقدرها قدرها يعني وعند من لا ينفر. يعني قال: كزوجة وجارية وولد يعني وخادم ممن يحبونه ويتلذذون بذلك ولا يتقذرون. يعني وكذا من كان في معناهم كتلميذ، يعني قد التلميذ مع شيخه قد لا يرى بأسا أو قد لا يرى حرجا أنه يفعل ذلك. ثم قال: وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. في رواية أيضا عند مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، نعم، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم، فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلط القصع، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. طبعا بهذه المناسبة أن لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلموها. الكلام لو كنت في لقاء جامع مع غير المسلمين يعني ممن لا يعقلون هذا المعنى ولا يتدبرونه، فهناك أشياء تقدم على أشياء. تكلم الناس أولا في التوحيد وفي أركان الدين وفي المعالم الكبرى يعني للدين، فلا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، وإنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم حتى يكون لبعضهم فتنة. فأرجو أن تضع على أشياء يعني في مواضعها، زي قضية الاختتان. المسلمون الجدد إذا واحد جانا سنه 40 سنة 50 سنة وأسلم اليوم وثاني يوم نقول له عليك أن تختتن الآن، ما جل تكون البداءة بتعليم قضايا الدين، ولسه عنده مشوار طويل يتعلم الشهادتين وحقوق التوحيد وشروط لا إله إلا الله والصلاة والصيام، ويأتي الختان في حينه. لكن ليس من الحكمة إطلاقا أنك بعد ما يسلم بخمس دقايق تقول له إيه، تقول له هو يقول أنا داخل مقطوع وطالع مقطوع، إن دخلت تقطعوني وإن طلعت تقطع رقبتي، فإيه الموضوع بالضبط؟ فقد لا يعقلون هذا، فأرجو أن لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم، وكن كالطبيب الذي يضع الدواء في موضع الداء. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذا فيقول: وفي هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل. نعم، فقال: منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم لها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار. ثم قال: واستحباب لعق الصحفة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس. إذا وقعت على نجسة تنجست، فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإذا تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها الشيطان. نعم، ثم قال: ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون. نعم، ومنها جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون ذلك بعد لعقها. طيب، صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم إنك أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. كان يغسل فمه بعد الطعام، كان إذا شرب لبنا غسل فمه وقال: إن له دسما. فغسل اليدين بعد الطعام هدي نبوي، وبعد شرب اللبن كذلك كان يغسل فمه إذا شرب لبنا ويقول: إن له دسما. طب كان إذا تعشى شرب على عشائه من نبيذ نبذ له من الصباح. النبيذ معناه تلقى، كانت مياه الحجاز ملحة، فعشان حتى يستسيغها الناس كانوا يلقون التمر ويسيبوها بضع ساعات حتى يحلو، حتى يحلو طعم الماء. يعني كان إذا كان ساشبه في الصباح ينبذ له منذ الليل، إذا كان ساشبه في المساء ينبذ له منذ الصباح. وطبعا بالقطع أن لا ينبغي، بل لا يجوز، بل يحرم أن يترك هذا في الطعام إلى أن يشتد ويرغو ويطلع الزبد ويتحول إلى إيه؟ إلى مادة مسكرة. طبعا هذا كل مسكين خمر وكل خمر حرام. لكن كمعلومة بس أن اتفق أهل العلم إجماعا على تحريم الخمر المتخذة من عصير العنب ما قل منها أو كثر، هذا بإجماع المسلمين. ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو فمل الفم منه حرام. لكن حدث خلاف في الأنبذة المتخذة من عصائب، من يعني مواد أخرى، تفاح والتمر والزبيب وكذا. الجمهور السواد الأعظم الكثرة الكاثرة الغالبة من أمة محمد على تحريم ما قل من ذلك أو كثر. لكن الأحناف وبعض من تبعهم من كبار السلف أيضا، واعتبروا هذا من زلاتهم التي تنغمر في بحار حسناتهم، يعني وكيع بن الجراح، سفيان الثوري على جلالة قضية، كان ممن يرى أن النبيذ ما دام متخذا من غيره من غير العنب، يعني كان يرى القدر القليل منه الذي لا يسكر كان لا يرى به بأسا. يعني وقد روي عنه أنه رجع عن هذا قبل موته رضي الله عنه وارضاه. المهم المتفق عليه بإجماع المسلمين أن الخمر المتخذة من العنب القليل منها والكثير حرام، وأما غيرها فالسواد الأعظم من المسلمين قديما وحديثا على تحريم قليلها وكثيرها. وذهب بعض أهل العلم لأن الجرعة الصغيرة التي لا تؤدي إلى سكر، يعني ترخص فيها أبو حنيفة رحمه الله ومن دار في هذا الفلك ممن تبنى هذه المقولة. يعني والصواب خلافه، لأننا قلنا اعتبروا هذا نسبتها إلى الكبار من قبيل الزلات أو السقطات التي تنغمر في بحار حسناتهم. وفي قاعدة للتعامل مع زلات أهل العلم لا يقلدون فيها، لا يتابعون عليها، لا ندخلها في نسيج المشروعية. يعني وقد علمنا أنها من قبيل الزلل البحث والخطأ المحط، لا نتدين بها، لا نقلد أصحابها فيها، لا نتابعهم عليها، حتى لا ندخل في دين الله ما ليس منه. وفي المقابل لا نهدم أصحابها رأسا على عقب، لأنه قد نسبت إليهم زلة أو زلتان أو سقطة أو سقطتان. فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل خبط. نعم، وبهذا نجمع بين المحافظة على الشريعة فلا ندخل في نسيجها ما ليس منها، والمحافظة على حملة الشريعة فلا نطلق ألسنة الناس فيهم بالقدح والثلب. كان الحافظ ابن عساكر يقول: أعلم وفقني الله وإياك إلى مرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقونه حق تقاده، أن لحوم العلماء مسمومة. ثم قال: وأن سنة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة. ثم قال: فمن أطلق لسانه في أهل العلم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. المشكلة مش في شخصه، المشكلة أعمق من هذا، فعندما تطلق عليه قلة السوء تجعل الناس يتفرقون من حوله ولا ينتفعون بما يقدمه لهم من ميراث النبوة، فهذا قطع طريق على الله عز وجل، في قطع طريق على الناس، في قطع طريق على رب الناس، يعني على الدعوة إلى الله عز وجل. فالقاعدة في التعامل مع زلات أهل العلم كما قلنا أنهم لا يقللون فيها، لا يتابعون عليها، وقد علمت أنها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض. في نفس الوقت لا نهدمهم بها رأسا على عقب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إن من الناس من تغتفى له مثل هذه السقطات، لأن عنده أطنان وعنده جبال وعنده بحار من الحسنات تنغمر فيها هذه السقطة أو تلك الزلة والعثرة. صلوات ربي وسلامه على صاحب الرسالة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل معه بعض أزواجه آنسها على الطعام، فهو القائل يعني حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك صدقة، اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك صدقة. والله إن في ديننا فسحة، إن تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تضع اللقمة في فم زوجتك صدقة، التسبيحة صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، وإن على ابن آدم كل يوم عليه 360 صدقة بعدد مفاصله، ويغني عن هذا ركعتان يركعهما من الضحى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. طب خذ اللقطة هذه، يعني اللقطة النبوية الجميلة من داخل بيت النبوة. أخبرت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا حائض. عشان تعرف قيمة الموقف ده استصحب البعد التاريخي. الثقافة الجاهلية الشائعة يومئذ، خاصة كان اليهود في المدينة يتقذرون من المرأة الحائض، لا يجمعهم وإياها سقف واحد ولا فراش واحد، في غاية التقذر من الحائض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أمنا عائشة لتأكل معه وهي حائض، وكان يأخذ العرق لهي قطعة العظم التي عليها شيء من اللحم. نعم، كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه، يحلف عليها أنها تأكل قبله فيقسم علي فيه. نعم، فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه، ثم تقول: ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق. رساية حب لطيفة صامتة وهادئة وساكتة وجميلة. نعم، كان يأخذ العرق وهو العظم عليه الشيء من اللحم، نعم، فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق. ثم قالت: ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه. تشربي أولا. نعم، فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. لقطة جميلة من داخل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان الناس اللي بيقولوا احنا الحاسين يعني فتور في المشاعر وفتور في العواطف، وكنا بنعيش ايام خياليه، ايام الخطبه وايام كذا، وكل ده تحطم على صخره الحياه، كتح في الحياه ضيع كل هذا الرصيد من العواطف. لا، انت الذي قتلته بيدك. الصيف ضيعت اللبن، يداك اوكتا وفوك نفخ. ان للجسد حاجاته وان للروح حاجاتها وللروح اشواقها. حاجة الجسد طعام وشراب، وحياة الروح يعني تلك اللمسات الرقيقة والعواطف النبيلة، وهذه عاطفة مشروعة. الحب حب الأم والأب والحليلة والوليد، الحب حب الأم والأب والحليلة والوليد، هذه محبة مشروعة. إني قد رزقت حبها. عاطفة نبيلة وعاطفة جميلة تجعل الحياة مشرقة ولطيفة وجميلة. صلوات ربي وسلامه على صاحب الرسالة الخاتمة. يعني فكم من رسالة حب عبقة معطرة جميلة تصل إلى قلب الزوجة المحبوبة من الزوج المحب مثل هذا الإناث المبهج. كيف يتحول هذه الوجبة، كيف يتحول هذا الطعام إلى غذاء للحب وللعواطف النبيلة، يروي شجرتها ويسقي غراسها كما هو غذاء للجسد. الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده أجملها عاقبة، ويرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هديه والتأسي به صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاة مصباح.